من أين علمنا ذلك؟ من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في آية أخرى وفصاله في عامين. ففي الآية الثانية هذه أسقط ذكر الحمل وذكر أن الفصال في عامين، والعامان 24 شهرا. فإذا كان حمله وفصاله 30 شهرا فأضف إلى 24 6 تكون 30، وبهذا عرف أن أقل الحمل 6 أشهر. هذا يسمى الدليل المركب. طيب، إذن نرجع إلى البحث الأصل. ليلة القدر في رمضان، في أي ليلة من رمضان، في أول ليلة أو في آخر ليلة أو فيما بين ذلك، كل هذا يحتمل من القرآن، لأن القرآن ما في بيان. لكن ثبت في الأحاديث أنها في العشر الأواخر من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان يريد ليلة القدر، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قيل إنها في العشر الأواخر، وأريها عليه الصلاة والسلام، وأنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين. فليلة 21 من رمضان، وكان معتكفا عليه الصلاة والسلام، أمطر في السماء فوقف المسجد، يعني خر السيل منه من سقفه، وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم على عريش، فصلى الفجر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بأصحابه، ثم سجد على الأرض. قال أنس فرأيت أثر الماء والطين على جبهته، فسجد في ماء وطين. فتبين بهذا أنها كانت في ذلك العام ليلة 21، إذن هي في عشر أواخر. وأري جماعة من الصحابة ليلة القدر في 7 الأواخر، فقال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، يعني اتفقت، فمن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. وعلى هذا في 7 الأواخر أرجى العشر الأواخر. إن لم يكن المراد بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، يعني في تلك السنة، فهذا محتمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر كلها إلى أن مات. فيحتمل أن يكون معنى قوله أرى رؤياكم قد تواطأت في 7 الأواخر، يعني في تلك السنة بعينها لم تكن ليلة القدر إلا في 7 الأواخر، وأنه ليس يعني أنه في كل مستقبل، في كل رمضان المستقبل تكون في 7 الأواخر، يعني فتبقى الآن في 10 الأواخر، أولها ليلة 11، آخرها آخر ليلة من الشهر. البحث الثالث، هل ليلة القدر هي ليلة واحدة كل عام أو تتنقل؟ في هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنها تتنقل، فتكون عاما ليلة 21، وعاما ليلة 29، وعاما ليلة 25، وعاما ليلة 24، وهكذا تتنقل، لأنه لا يمكن جمع الأحاديث الواردة إلا على هذا القول أنها تتنقل. والحكمة من كونها تتنقل ظاهرة جدا، لأنه لو كانت في ليلة معينة لكان الكسور لا يقوم إلا تلك الليلة، لكن إذا كانت متنقلة وصار كل ليلة يحتمل أن تكون هي ليلة القدر، صار الإنسان يقوم كل ليالي العشر. وهذه من الحكمة في عدم تعيينها في ليلة معينة، حتى يتبين النشيط من الكسلان والراغب في الخير من الزاهد في الخير. البحث الرابع، نقول هي الصحيحة تتنقل، لكن أرجاها ليلة 27 كما ذكر المؤلف. البحث الخامس، طيب والله أنا في ظني أنه الخامس، نعم. البحث الخامس، لماذا سميت ليلة القدر؟ لماذا سميت ليلة القدر؟ سميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، يقدر فيها ما يكون تلك السنة، يكتب فيها ما سيجري في ذلك العام. وهذا من حكمة الله عز وجل وبيان إتقان صنعه وخلقه. فهناك كتابة أولى قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة في اللوح المحفوظ، وهذه الكتابة لا تتغير ولا تتبدل، لقوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب، أصل الذي هو مرجع كل ما يكتب. الكتابة الثانية عمورية، يكتب على الجنين ما يعمله وما مآله وما رزقه وهو في بطن أمه، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح حديث ابن مسعود المتفق عليه. الكتابة الثالثة الكتابة السنوية، وهي التي تكون ليلة القدر، فسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من خير وشر عام أو خاص. ودليل هذا قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، يفرق فصلا يبين كل أمر حكيم، وأمر الله كله حكيم. وقيل سميت ليلة القدر من القدر وهو الشرف، كما تقول: فلان ذو قدر عظيم، أي ذو شرف، لقوله تعالى: وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. وليلة خير من ألف شهر قدرها عظيم لا شك. إذن سميت ليلة القدر لسببين. ما هو السبب الأول؟ لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة وله دليل، أو لأنها عظيمة القدر وله أيضا وله دليل. نعم. وقيل لأن للعبادة فيها قدرا عظيما، لأن للعبادة فيها قدرا عظيما، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا لا يحصل إلا لهذه الليلة فقط. لو أن الإنسان قام ليلة النصف من شعبان أو ليلة النصف من رجب أو ليلة النصف من أي شهر أو في غيرها ليلة النصف لم يحصل له هذا الأجر. فيكون ليلة القدر ليش؟ لعظم قدر العبادة فيها. والليل معروف أن أهم ما يفعل به من العبادات القيام. قال: ترجى ليلة القدر في العشر الأخير يعني من رمضان وأوتاره آكد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في كل وجه. فما هي أوتاره؟ 21 22 23 إن غلطت ردوا علي، 21 22 لا طيب 21 23 25 27 29 خمس ليال. هذا أرجاها، وليس معناها أنها لا تكون في الأوتار، تكون في الأوتار وغير الأوتار. وهنا مسألة يفعلها أهل مكة وغير أهل مكة، يظنون أن ليلة القدر لها للعمرة فيها مزية، ولهذا تجدهم يعتمرون في تلك الليلة، ينزلون من الطائف، يأتون من جدة وما حول ذلك، ويؤدون العمرة في هذه الليلة. ونقول: تخصيص تلك الليلة بعمرة بدعة، لأنه تخصيص لعبادة في زمن لم يخصصه الشارع. ما الذي يخصص ليلة القدر؟ القيام، هو الذي قال الرسول فيه: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يقل من اعتمر، بينما قال: عمرة في رمضان تعدل حجة. فتخصيص العمرة في ليلة القدر أو تخصيص ليلة القدر في عمرة هذا من البدع، فانظر كيف يزين الشيطان للإنسان العمل حتى يستحسن البدعة. عرفتم هذه؟ ولذلك لما كانت سبحان الله لما كانت بدعة صار يلحق الناس المعتمدين فيها من المشقة الشيء العظيم، حتى إن بعضهم إذا رأى المشقة في الطواف وفي السعي قال ما لزوم، ثم انصرف إلى أهله. وكثيرا ما نسأل عن هذا، جاء يعتمد في 27 فلما رأى الزحام قال خلاص تحلل. فانظر الجهل كيف يؤدي بصاحبه إلى هذا. إذن ينبغي لنا نحن طلبة العلم، بل يجب علينا أن نبين الناس هذه المسألة ونقول تخصيص ليلة القدر بعمرة إيش هو؟ بدعة. فها هو رسول الله عليه الصلاة والسلام ما قال عمرة في ليلة القدر لها شرف وقدر، بل جعل القيام هو الذي له الشرف والقدر. قال وليلة 27 أبلغ، ليلة 27 أبلغ يعني أبلغ الأوتار وأرجع، لكنها لا تتعين في ليلة 27. فإن قال قائل هل ينال الإنسان أجرها وإن لم يشعر بها؟ الجواب نعم ولا شك. وأما قول بعض العلماء إنه لا ينال أجرها إلا من شعر بها فقول ضعيف جدا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا ولم يقل عالما بها. ولو كان العلم شرطا في حصول هذا الثواب ليش لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإنسان ينال أجرها وإن لم يعلم بها. فإن قال إنسان هل لها علامات؟ قلنا نعم لها علامات مقارنة وعلامات تابعة. أما علاماتها المقارنة فهي قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، وهذه العلامة في الوقت الحاضر لا يحس بها لأن إلا من كان في البر بعيد عن الأنوار. الله أكبر. وبعث المقام المحمود منها زيادة النور في تلك الليلة، ومنها الطمأنينة، طمأنينة القلب وانشراح الصدر من المؤمن، فإنه يجد راحة وطمأنينة وانشراح صدر في تلك الليلة أكثر مما يجده في بقية الليالي. ومنها على ما قيل أن الرياح تكون فيها ساكنة، يعني لا يأتي فيها عواصف أو قواصف، فيكون الجو مناسبا. ومنها أن الله قد يري الإنسان الليلة في المنام كما حصل ذلك لبعض الصحابة. ومنها أن الإنسان يجد في القيام لذة أكثر مما يجده في غيرها من الليالي. أما العلامات اللاحقة فمنها أن الشمس تطلع في صبيحتها ليس لها شعاع صافي، ليست كعادتها في بقية الأيام. وأما ما يذكر عن بعض العلماء أنه يقل فيها نباح الكلاب أو يعدم بالكلية فهذا لا يستقيم في بعض الأحيان. أحيانا الإنسان ينتبه لجميع ليالي العشر فيجد أن الكلاب تنبح ولا تسكت، فهذا لا يكون علامة. ثم قال ويدعو فيها بما ورد، يعني يستحب أن يدعو فيها ويرح فيها بالدعاء بما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما قالت عائشة للنبي عليه الصلاة والسلام أرأيت يا رسول الله وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا من الدعاء المأثور. وكذلك الأدعية الكثيرة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وليعلم أن الأدعية الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام خير وأكمل وأفضل من الأدعية المستوعة التي يشتعها بعض الناس، وتجده يطيل ويذكر سطرا وسطين في دعاء جملة لشيء واحد. لكن الدعاء الذي جاء في القرآن والذي جاء في السنة خير بكثير مما صنع مسجوعا، كما يوجد في بعض الختمات في ختمات القرآن، وكما يوجد أيضا في بعض المنشورات ويدعو فيها بما ورد. والله أعلم. نعم خالد. ها؟ تخصيصها. اي نعم، ما هو معناه انه وقعت مصادفة. اي نعم. اي نعم. لا يحل. نلزمه باتمامه ولو بعد شهرين او ثلاث. كيف؟ لا، لانه لما شرع فيها صارت واجبة، صار واجبة عليه. بدعة في تخصيصها. لكن الآن لما شرع فيها صارت واجبة عليه. كالنذر أصله مكروه ولكنه يجب عليه أن يوفي به إذا التزم. نعم. انشقاق القمر. يقظت نوم نام. لا ممسك. لا لا، هذا يمكن عيونه فيها سلب ولا شيء خاص. أبدا بلا ممسك. نعم نعم. كل صوم متتابع لا ينقطع بعذر شرعي أو حسي. عرفتم جماعة ولا لا؟ كل صوم يجب فيه التتابع فإنه لا ينقطع بعذر شرعي أو حسي. عرفت؟ الحائض مثلا إذا كان عليها صيام شهرين متتابعين، إذا حاضت تفطر ولا ينقطع التتابع. إذا سافر الرجل في أثناء الشهرين المتتابعين يفطر ولا ينقطع التتابع. إذا دخل رمضان يصوم رمضان ولا ينقطع التتابع. إذا جاء العيد يفطر ولا ينقطع التتابع. قيام التشريق يفطر ولا ينقطع التتابع. هذه القاعدة، كل صوم يجب فيه التتابع فإنه لا ينقطع إيش؟ بعذر شرعي أو حسي. نعم. ما يجوز، ما يجوز ولا أصل. إيش؟ هذا سؤال خالد قبل قليل سأل. لا، قلنا لا يجوز أن الذين يلحقهم ازدحام لا يجوز أن يتحلل. لا لا، ما نأمر. نقول لزمك الإتمام. ارفع صوتك. نعم. كيف؟ لا، هو يدعينا في تلك اللائية في تلك ذلك العام فقط. واطلع عليها فخرج ليخبر الناس بها فرفعت. ناصر. اي نعم، هذا ايضا من البدع، لا تخصص الا بالقيام فقط. نعم. حكمة من كونه يجب المضي في نفله. استدلنا بآثم الحج والعمرة لله، وهذا دليل أثري، وبأنه لا ليس من الرشد أن الإنسان يأتي ويتكلم وإذا شرع في قطعه. أفهمت؟ هذا اللي احنا علمناه. اما مسألة فاسد ما 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 ذكرنا شيء. ها يقول ما الفرق بين الزاني الذكر والزاني الذي قد طلق زوجته وبقي بدون زوجة ثم زنى لأنه لا يستطيع أن يصبر النكاح؟ الفرق هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الثيب بالثيب جلد 100 والرجل، وهذا ثيب، فما دام صار ثيبا فسواء معه زوجته أو مات عنه، وسواء كان معها زوجها أو مات عنه، أي مطلق. نعم نعم الحكمة هو الله أعلم. يرد عليك يرد على هذا، هذا الذي تقول إذا صار تزوج له أسبوع وماتت زوجته وبقي لهم سنة أو سنتين ما تزوج، ما وجد أحد يزوج، لكن يقول حكما هذا حكم الله ورسوله وانتهى. يقول رجل صلى الظهر والعصر جمع تقييمه في مدينته لم يفارق البنيان، وعندما وصل المدينة التي يقصدها لم يؤذن العصر أو لم يأذن، لم يأذن العصر كتابة لم يأذن لأن همزة على ألف، ولم يؤذن همزة على واو، لم يأذن العصر، فهل عليه أن يصلي العصر مع الجماعة؟ الجواب لا، إذا أدن الإنسان الفريضة على الوجه الذي أمر فإنها لا تجب عليه مرة ثانية، هذا القاعدة. نعم يقول كل صوم يجب فيه الكتاب ولا ينقطع بإذن شرعي أو حس، ما هو الدليل؟ نعم الدليل لذلك أن الله أمر بصيام رمضان ورخص للمريض والمسافر والحائض. نعم إيه، يعني مثلا لو سافر 10 أيام في الشهر الأول ثم رجع يكمل الشهر الباقي وعشرة أيام الماضية، وأظنها 3.
أما الآن فنترككم مع الملحق الثاني.
ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه وعكسه بعكسه.
قال ومن نذره أنها تعود على الاعتكاف، يعني من نذر الاعتكاف أو الصلاة، يعني أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة لم يلزم، يعني نذر رجل أن يعتكف في مسجد من المساجد في أي بلد فإنه لازمه أن يعتكف فيه إلا المساجد الثلاثة. قال المؤلف نعم غير المسجد الثلاثة، وش عندكم؟ غير الثلاثة وأفضله الحرام فمسجد المدينة فالأقصى. المساجد الثلاثة هي المسجد الحرام، وهو أول بيت وضع للناس وأشرف البيوت وأعظمها حرمة، وله من الخصائص ما ليس لغيره، لا يوجد بيت في الأرض قصده من أركان الإسلام إلا المسجد الحرام، فهو أفضل هذه المساجد الثلاثة، ويليه المسجد النبوي الذي بناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في المدينة، ويليه المسجد الأقصى وهو مسجد الأنبياء أو مسجد غالب أنبياء بني إسرائيل، فهذه المساجد الثلاثة هي التي إذا نذر الصلاة فيها تعينت، لكن سيأتي التفصيل. أفضلها المسجد الحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فيما صح عنه صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، وفي حديث آخر إلا المسجد الحرام. فما هي مضاعفة المسجد الحرام، مضاعفة المسجد الحرام 100,000 صلاة. إذا أدى الإنسان فيه فريضة فهو كمن أدى 100,000 فريضة فيما سواه. جمعة واحدة كم؟ 100,000 جمعة. أعمار طويلة ما تدرك 100,000 جمعة. المسجد النبوي الصلاة فيه خير من 1,000 صلاة فيما سواه. المسجد الأقصى في السنن أو في المسند أن الصلاة فيه 500 صلاة. فهذه ترتيب المساجد الثلاثة. ثم ها هنا بحث، بل أكثر من بحث. أولا، هل الصلاة خاصة في المكان المعين من المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، أو كل ما حوله فهو مثله؟ نقول: أما المسجد الأقصى فليس له حرم، ليس له حرم بالاتفاق، لأن العلماء مجمعون على أنه لا حرم إلا للمسجد الحرام، والمسجد النبوي على خلاف في ذلك، وواد في الطائف يقال له وادي وج على خلاف فيه أيضا. وما عدا هذه الثلاثة الأماكن فإنها ليست بحرم بالاتفاق، ولا أحد يقول بأن المسجد الأقصى له حرم كحرم المدينة أو كحرم مكة. حرم المدينة، نعم، المسجد النبوي التضعيف خاص في المسجد الذي هو البناية المعروفة، لكن ما زيد فيه فهو منه. والدليل على أن ما زيد فيه فهو منه أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا في الزيادة التي زادها عثمان رضي الله عنه، مع أنها خارج المسجد الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما زيد فيه فهو منه، ولو كبر فهو منه. بقينا في المسجد الحرام. المسجد الحرام فيه خلاف بين العلماء، هل إن المراد بالمسجد الحرام كل الحرم، أو المسجد الخاص الذي فيه الكعبة؟ يقول صاحب الفروع إن ظاهر كلام أصحابنا يعني الحنابلة أنه خاص في المسجد الذي فيه الكعبة فقط، وأما المسجد الحرام، أما بقية الحرم فلا يثبت له هذا الفضل. وقال بعض العلماء إنه أي جميع الحرم، أي جميع الحرم يثبت له هذا الفضل، ولكل دليل، رحمك الله. أما الذين قالوا إنه خاص في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة فاستدلوا بما رواه مسلم رحمه الله بلفظ: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، ولا نعلم في مكة مسجدا يقال له مسجد الكعبة إلا المسجد الذي فيه الكعبة فقط. فلا يقال عن المساجد التي في الشبيكة والتي في الزاهر والتي في الشعب وغيره والعتيبي وغيره، لا يقال لها مسجد، لا يقال إنها مسجد الكعبة. وهذا نص كالصريح في الموضوع. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. ومعلوم أن الناس لا يشدون الرحال إلى المساجد التي في العزيزية والشبيكة والزاهر وغيرها، إنما تشد الرحال إلى المسجد الذي فيه الكعبة، ولهذا اختص بهذه الفضيلة. ومن أجل اختصاصه بهذه الفضيلة صار شد الرحل له من الحكمة، لينال الإنسان هذا الأجر. ومن الدليل على ذلك قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحجر الذي هو جزء من الكعبة. ومن الأدلة قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام من هذا. فالمسجد الحرام هنا ما المراد به؟ مسجد الكعبة لا مكة، لأن الله قال فلا يقربوا ولم يقل فلا يدخلوا. ومن المعلوم أن المشرك لو جاء ووقف عند حد الحرم ليس بينه وبينه إلا شعرة لم يكن ذلك منهيا عنه. ولو كان المسجد الحرام هو كل الحرم لكان ينهى المشرك أن يقرب حدود الحرم، لأن الله قال فلا يقربوا المسجد الحرام. ولذلك هل المحرم أن يدخل داخل الأميال أو أن يأتي حول الأميال؟ الأول هو المحرم، لأنه إذا دخل الأميال، يعني الأميال هي العلامات التي وضعت تحديدا للحرم، لو دخلها لكان قاربا من المسجد الحرام. أما الذين قالوا إنه عام فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديبية نزل في الحل، والحديبية بعضها من الحل وبعضها من الحرم، ولكنه كان يصلي داخل الحرم، يعني يتقصد أن يدخل داخل الحرم. وهذا لا دليل له عند التأمل، لا دليل فيه عند التأمل، لأن هذا لا يدل على الفضل الخاص، وإنما يدل على أن أرض الحرم أفضل من أرض الحل، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال في أن الصلاة في المساجد التي في الحرم أفضل من الصلاة التي في مساجد الحل. ولكن الشأن كل الشأن هل يثبت هذا التفضيل الخاص الذي هو 100,000 صلاة؟ فالذي يتبين هو أنه خاص في المسجد الحرام الذي فيه الكعبة. طيب، فإن قال قائل: إذا امتلأ المسجد الحرام واتصلت الصفوف وصارت في الأسواق وما حول الحرم، فهل يثبت لهؤلاء أجر من كان داخل الحرم؟ الجواب نعم، لأن هذه الجماعة جماعة واحدة، وهؤلاء الذين لم يحصل لهم الصلاة إلا في الأسواق خارج المسجد، هؤلاء لو حصلوا على مكان لكانوا يبادرون إليه. فنقول: ما دامت الصفوف متصلة فإن الأجر حاصل حتى لمن كان خارج المسجد. المسجد النبوي قلنا إنه باتفاق فيما نعلم أنه خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما زيد فيه فهو منه. المسجد الأقصى كذلك خاص بالمسجد، لا في كل مساجد القدس، خاص في مسجد الصخرة أو ما حوله حسب اختلاف الناس فيه، ولكنه لا يشمل جميع المساجد في فلسطين. يقول مؤلف: أفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى. قال: لم يلزمه. الجملة هنا جواب إيش؟ جواب من؟ يعني من نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير المساجد الثلاثة لم يلزمه فيه، أي في المسجد الذي عينه. ثم قال المؤلف: وأفضلها، نعم، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه. وقوله رحمه الله: لم يلزمه، لم يلزم، ظاهر كلامه الإطلاق، حتى لو كان تعيينه للمسجد الذي نظر الاعتكاف فيه أو الصلاة لمزية شرعية ككثرة الجماعة وقدم المسجد، لأن كثرة الجماعة مزية وقدم المسجد مزية، ولهذا قال العلماء: المسجد العتيق أفضل من المسجد الجديد لتقدم الطاعة فيه. ولكن في النفس من هذا شيء، نقول: إذا عين المسجد لمزية شرعية فإنه لا يتنازل عنه إلى ما دونه في هذه المزية. ولهذا قالوا لو عين المسجد الجامع واعتكافه يتخلله جمعة لم يجزه في مسجد غير جامع. لماذا؟ لأن مسجد الجامع له مزية، وهو أنه تجمع فيه تقام فيه الجمعة، ولا يحتاج المعتكف إلى أن يخرج إلى مسجد آخر، ولأن التجميع في هذا المسجد يؤدي إلى كثرة الجمع. فالصحيح في هذه المسألة أن نقول غير المساجد الثلاثة إذا عينه لا يتعين إلا إيش؟ إلا لمزية شرعية، فإنه يتعين لأن النذر يجب الوفاء به، ولا يجوز العدول إلى ما دونه. يقول المؤلف وإن عين الأفضل لم يجز في غيره فيما دونه، وعكسه بعكس. إن عين الأفضل، أي أفضل؟ المساجد الثلاثة، لأن المؤلف قال أفضل الحرام فمثل المدينة فالأقصى. إذا عين المسجد الحرام لم يجز في المدينة ولا في بيت المقدس، وإن عين المدينة جاز فيها وفي مسجد مكة مسجد الحرام، وإن عين الأقصى جاز فيه وفي المدينة وفي المسجد الحرام. طيب، ولهذا يقول المؤلف وعكسه بعكسه، يعني من نذر الأدون جاز في الأعلى. والدليل على هذا أن رجلا جاء يوم فتح إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس شكرا لله، فقال صلها هنا، فسأله فقال صلها هنا، فسأله الثالثة فقال شأنك إذا. فدل ذلك على أنه إذا نذر الأدون جاز في الأعلى ولا عكس. استدل شيخ الإسلام رحمه الله وبعض أهل العلم بهذا الحديث على أنه يجوز نقل الوقف من جهة إلى جهة أفضل منها، وهذا استدلال واضح، وذلك لأن النذر يجب الوفاء به. فإذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الانتقال بالانتقال إلى ما هو أعلى في النذر الواجب، فالوقف الذي أصله مستحب من باب أولى، وهذا في الأوقاف العامة. أما الأوقاف الخاصة كالذي يوقف على ولده مثلا فإنه لا يجوز أن ينقل إلا إذا انقطع النسل، وذلك لأن الوقف الخاص خاص لمن وقف له. نعم. يقول رحمه الله ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. النذر يعني في الاعتكاف زمنا معينا، فمتى يدخل؟ يدخل قبل ليلته الأولى. فإذا نذر أن يعتكف العشر الأول من رجب، متى يدخل؟ عند غروب الشمس من آخر يوم من جماد الثانية. وإذا نذر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان متى يدخل؟ لا، مو بيوم 19، إذا غابت الشمس يوم العشرين دخل. لا يوم العشرين. إذا غابت الشمس يوم العشرين، هذا قال دخل معتكفه قبل ليلته الأولى وخرج بعد آخره. يخرج إذا غربت الشمس من آخر يوم من الزمن الذي عينه. طيب إذا نظر أن يعتكف هذا الأسبوع ويشير إلى أسبوع مقبل بأن قال لله علي نذر أن أعتكف الأسبوع القادم، متى يدخل؟ بغروب الشمس يوم الجمعة. ومتى يخرج؟ بغروب الشمس ليلة الخميس ولا ليلة السبت؟ نعم أين ليلة السبت، لأنه لا يتم أسبوعا إلا بتمام سبعة أيام، ولا يتم سبعة أيام إلا إذا بقي إلى غروب الشمس بالليلة الجمعة. طيب، وهل يلزمه التتابع؟ نقول إذا نذر زمنا معينا لزمه التتابع، ضرورة التعيين، تعيين الوقت. فإذا قال لله نذر أن أعتكف هذا أن أعتكف الأسبوع القادم لزمه التتابع. لله علي نذر أن أعتكف العشر الأول من شهر كذا، يلزمه التتابع. لله علي نذر أن أعتكف الشهر المقبل، يلزمه التتابع، ضرورة التعيين. أما إذا نذر عددا قال أنا أعتكف عشرة أيام، أو أنا أعتكف أسبوعا ولم يعين الأسبوع، فله أن يتابع وهو أفضل، وله أن يفرق، لأنه يحصل النذر بمطلق الصوم إن كان صوما أو بمطلق اعتكاف إن كان اعتكافا. قال ولا يخرج، نعم ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه. كيف كيف؟ لا ولا يخرج، لا ولا يخرج لا نافع، ولا يخرج المعتكف إلا لما لا بد منه. نعم، سبق لنا في تعريف الاعتكاف أنه لزوم مسجد لطاعة الله، فالمعتكف قد ألزم نفسه أن يبقى في المسجد، فلا يخرج من المسجد إلا لما لا بد منه حسا أو شرعا. فالذي لا بد منه حسا أو شرعا له أن يخرج. مثال الأول الأكل والشرب والحصول على زيادة الملابس إذا كانت بردا، قضاء الحاجة البول أو الغائط، هذا لا بد منه حسا. ومثال الثاني أن يخرج ليغتسل من جنابة، أن يخرج يتوضأ، لا بد أن يتوضأ، لا بد أن يغتسل من الجنابة، فهذه لا بد منها شرعا. ثم قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. لا يعود مريضا إلا أن يشترطه، لا يشهد جنازة إلا أن يشترطه. أما كونه لا يعود مريضا فلأن عود المريض ليس مما لا بد منه، لأنه إيش؟ سنة، يمكن للإنسان أن يدعه ولا يأثم، وكذلك شهود الجنازة. لكن لو فرض أنه تعين عليه أن يشهد الجنازة بحيث لم نجد من يغسلها ومن يحملها إلى المقبرة، صار هذا من الذي إيش؟ من الذي لا بد منه. طيب، وعلم من قوله إلا أن يشترط جواز اشتراط ذلك في ابتداء الاعتكاف، فإذا نوى الدخول في الاعتكاف يقول استثني يا رب عيادة المريض أو شهود الجنازة، ولكن هل هذا من الأمور التي تنبغي أو المحافظة على الاعتكاف أو لا؟ الثاني إلا إذا كان المريض له حق عليه أو من يتوقع موته له حق عليه، فهنا الاشتراط أولى، يعني لو كان المريض من أقاربه الذين يعتبر عدم عيادتهم قطيعة رحم فهنا يستثني، وكذلك شهود الجنازة. فإن قال قائل: ما هو الدليل على جواز اشتراط ذلك؟ لأن الأصل أن العبادات إذا شرع فيها أتمها، إما وجوبا أو استحبابا حسب حكم هذه العبادة. نقول: ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياسا على حديث رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنها تريد الحج وهي شاكرة، فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئا لا ينافي العبادة فلا بأس.